إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فالإسلام دين الإنسانية، دين أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم للناس كلهم، عربهم وعجمهم، غنيهم وفقيرهم، شرقيهم وغربيهم، رئيسهم ومرؤوسيهم. أنزله الله عز وجل للرجال والنساء والأحرار والعبيد. وإن الوقوف على جوانب العظمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقفنا بحق على جوانب العظمة في هذا الدين، فإن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترجمة واقعية عملية لكتاب الله تبارك وتعالى، فلا نستطيع أن نفهم القرآن فهما صحيحا إلا بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تتمثل في أقواله وأعماله وتقريراته وفيما نقل عنه في سيرته صلى الله عليه وسلم من أخلاقه العظيمة وشمائله الرفيعة وصفاته الطيبة التي جبله عليها رب العالمين سبحانه وتعالى، والتي علمها النبي صلى الله عليه وسلم وأدب عليها من ربه جل وعلا. وإن من أعظم هذه الجوانب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قال فيها رب العالمين سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإن من بنود رحمة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئين، وهذا هو حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، لقد قضى الله تبارك وتعالى وقدر أن كل بني آدم خطاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ليست المشكلة في أن يخطئ المرء، ولكن الإشكال الأكبر في أن يعرف الصواب فيصر على الخطأ ويستمرئ الخطأ، والبعض يفخر به ويعلن به، ولو ستره الله عز وجل فضح نفسه. فكانت هذه كبيرة وعظيمة منعته من المعافاة، حتى قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالمجاهرة أن يستره الله على الذنب، وأن يكشف ستر الله عز وجل عليه أمام الناس. عباد الله، صور الخطأ واقعة وحاصلة ولا بد، ولقد وقع هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن جيل الصحابة هو أشرف جيل على وجه الأرض، والصحابة رضي الله عنهم هم أكرم الناس على الله بعد أنبيائه، ومع ذلك أخطأوا، فليسوا معصومين من الخطأ. فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأخطاء، وكيف كان يقابلها ذو رحمة أرسله الله عز وجل بها للعالمين صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في أمور ثلاث، أو في نقاط ثلاث. الأولى في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهلين، الثانية في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمذنبين، الثالثة في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بمن أخطأ في شخصه صلوات الله وسلامه عليه. أولا، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهلين. الجهل بجانب من الجوانب وبأمر من الأمور صفة لا يخلو منها بشر، فكل إنسان مهما بدا عالما في مجاله متفوقا في تخصصه إلا أنه لا بد وأن يجهل أبوابا أخرى وتخصصات أخرى، وهذا لا يعاب به المرء ولا يذم، وإنما الذي يذم ويعاب به المرء أن يجهل أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أن يجهل أمرا اشتهر عند الناس حتى صار علم المرء به أمرا ضروريا قهريا لا يحتاج إلى استدعاء ليعلمه، كطلوع الشمس في النهار وغروبها في الليل، أمر لا يحتاج إلى استدعاء، علم ضروري. إذا جهل بهذا فإنما يذم على ذلك مبدئيا، كأن يجهل حرمة الزنا أو حرمة فعل قوم لوط، هذا أمر يذم به المرء من البداية وهو جهل قبيح بصاحبه. على العموم، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم برحمته مع المخطئين بسبب الجهل؟ يقول معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل، هو الآن في الصلاة والرجل عطس في الصلاة، فقال معاوية للرجل: يرحمك الله، فرمقه الناس بأبصارهم، فقال: ما لكم تنظرون إلي وأثكل أمياه، ما بالهم ينظرون إلي، ماذا صنعت؟ فجعلوا يضربون على أفخاذهم، فلما رأيت أنهم يصمتونني سكت. الآن أدرك أنه أخطأ في صلاته خطأ علمه كل من حوله، المفروض أن جميع الحضور يعلمون أن الكلام الخارجي عن الصلاة ممنوع، وهذا رجل يتكلم كلاما من كلام الناس بعيدا عن كلام الصلاة، يخاطب شخصا آخر وهو في الصلاة، فهو يتوقع أنه سيهان أو سيشتم أو سيضرب. قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التحميد والتكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حفظ الرجل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وحفر هذا الموقف في ذاكرته ولم ينس، وذلك من واسع رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك رجل آخر أعرابي يفعل فعلة لا يكون رد فعلها عند كثير بل عند كل من رآها إلا أن يخرج الرجل من المسجد. يقول أنس رضي الله عنه: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فعقل بعيره وجعل يبول في المسجد، فقال الناس: مه يعني ما هذا، كف عن هذا، وكأن القوم أرادوا منعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. فلما قضى أمر بذنوب من ماء فأريق على بول الرجل، قال أريقوا على بوله سجلا من الماء. ثم قال للرجل إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي الصلاة والتسبيح وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. علمه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الرجل في بعض الروايات أنه خرج ودعا فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لقد تحجرت واسعا، يعني ضيقت أمرا واسعا. فتأمل كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل، وهذا تصرف يفيض بالرحمة والحلم والصبر والنظر في العاقبة. حاطب بن أبي بلتعة كتب كتابا بعث به للمشركين يخبرهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وأبدى الرجل عذره للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يفعل هذا كفرا ولا ردة عن الإسلام ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحفظ له سابقته في الإسلام وشهوده بدرا قبل ذلك. ولولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لكان العقاب الأول للرجل هو القتل، وهذا ما هم به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال مرني أضرب عنقه يا رسول الله فقد نافق. فتأمل هذا أيضا وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الصور من الخطأ الناتج عن الجهل. وكيف بك لو رأيت مثل هذا وكيف تتصرف؟ ربما ترى أبا يحمل ولده على فخذه فيبول ولده على فخذه فيلقيه في الأرض أو ينهره أو يصرخ فيه حتى ينقطع بوله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع هذا، فكان أرحم بالأعراب من رحمة الوالد بولده أو الوالدة بولدها، لما يعلم من ضرر قد يصيب الرجل أو المكان إذا انقطع عليه بوله أو إذا جرى في المكان وهو يبول. فهو صلى الله عليه وسلم لا يحكم في مثل هذه الأمور بالعدل فقط، وإنما يحكم بالعدل تارة وبالرحمة والعفو والصفح والحلم تارة أخرى. أما رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمذنبين فهذا أظهر من الأول، لأن الجاهل في الغالب يخطئ وهو لا يعلم، أما المذنب ففي الغالب يخطئ وهو يعلم الخطأ، وهو يعلم أنه مخالف للأوامر وواقع في النواهي. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال هل تقدر على صيام 60 يوما، على صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تقدر على إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. الآن تأمل، هذا رجل جاء لأعلى منصب في هذه الأمة العظيمة بجريمة تخالف نصا نزل من السماء، ليس قانونا وضعيا فحسب، وإنما هي جريمة تخالف أمرا سماويا والرجل آت معترف، قال له اجلس، فجلس. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر، فقال خذ هذا فأطعمه، كفر به عما فعلت. فقال على أفقر مني، والله ما بين لابتيها، أو لا أعلم بين لابتيها، يعني جبليها، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فقال خذه وأطعمه أهلك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. خذه وأطعمه أهلك. هل يمكن أن يصنع هذا رجل من قادة عالم اليوم مع رجل فقير أخطأ خطأ يستحق عقوبة بدنية أو مالية ووصل إلى هذا الحد؟ هل يمكن أن يصنع هذا رجل ممن يتهمون الإسلام بالإرهاب والعنف والقسوة، ويتهمون رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم بالإرهاب والقسوة والعنف والشدة على الآخرين، هل يمكن أن ترى صورة كهذه عند هؤلاء؟ في حوالي عام 1218 أصدرت محاكم التفتيش في فرنسا مرسوما، قانونا، حاصله أن من أخطأ خطأ أو أذنب ذنبا فعليه أن يذهب إلى الكنيسة كاشفا ظهره وبيده عصا، ليعطي العصا للراهب أو للقس ليضربه على ظهره أمام الناس جميعا. هذا مرسوم لا بد أن يطبق، وربما يظل الرجل على هذا عشرات السنين، كل أسبوع يغلط غلطة، يذنب ذنبا، يأخذ العصا ويكشف ظهره ويذهب ليضرب ويرجع. لكن ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال له خذه وأطعمه أهلك. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة برجل أذنب ذنبا كهذا تعطينا مساحة واسعة للسياحة في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع المخطئين. لكن يقابلنا في الطريق من يقول إن كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئين هكذا وبالمذنبين إلى هذا الحد، فلماذا شرعت الحدود؟ لماذا يرجم الزاني ويجلد الزاني البكر ويقطع يد السارق ويقتل القاتل؟ أليس هذا منافيا للرحمة؟ ونحن نقول لا، هذا ليس منافيا للرحمة، بل هو عين الرحمة. كيف ذلك؟ نقول هذا الآن باختصار حتى يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. أولا، الذي يقول هذا الكلام ينظر إلى المذنب ولا ينظر إلى المجتمع، ينظر إلى المذنب ولا ينظر إلى المجتمع. ولو تأملت هذه الجرائم التي شرعت لها هذه العقوبات الشرعية لرأيتها جرائم تمس أمن المجتمع، تمس صلاح المجتمع جميعا، وهذا فيه رحمة بالمجتمع من وجوه. أولا، في كف شر هذا الفاعل الأثيم عن المجتمع. ثانيا، في زجر أمثاله ممن يفكرون أن يصنعوا مثل صنعه. ثالثا، في وقاية المجتمع من العقوبة السماوية التي تنزل لو ظهرت الفاحشة مثلا، أو لو ظهر التطفيف في الكيل مثلا، أو لو ظهرت هذه الأمور التي تستحق بمثلها العقوبات السماوية. فلو تأملت حال هؤلاء الذين يظهرون من حين لآخر بأمر يشغل المجتمع ويشغل الناس ويطعن في الثوابت ويزلزل قلوب الشباب المفتونين، فتارة يظهر عبدة الشيطان، وتارة يظهر الملاحدة، وفي الأخير يظهر لنا أمر عجب، أفعال قوم لوط يخرج بها مجموعة من الشباب ويصطنعون لهم راية ويأخذون علما ويدعون لأنفسهم ويسمون هذا انتصارا ويقولون نحن سعداء بهذا الانتصار الصغير مبدئيا يعني. فهؤلاء عندما يعاقب العقوبة الشرعية ويأخذ أولياء الأمر على أيديهم بما شرع الله سبحانه وتعالى، يكون من فوائد ذلك كف شرهم عن المجتمع، لأن المجتمع لا يزال فيه أناس مغيبون لا يعلمون الحقيقة لا يفهمون. فعندما تطالع الكلام ترى من يقول إنهم أحرار وهذه أمور شخصية، كفوا عن مضايقة الآخرين، لا تدخلوا أنفسكم في شؤون الآخرين، حاجات شخصية لا بد من تلبيتها. كلام يخرج من إعلاميين، من مثقفين، من جامعيين، من أصحاب مؤهلات عليا، وفي بعض التقارير التي خرجت في بعض الصحف منسوبة لبعض الجهات الرسمية أنهم لما حققوا في الأمر وجدوا أن أغلبهم من أصحاب المؤهلات العليا الذين وجدوا في هذا الحفل بهذه الطريقة من أصحاب المؤهلات العليا. لكن هل هذه حرية شخصية؟ هل هذه أمور شخصية ولا أمور اجتماعية؟ هذا أمر يمس المجتمع، يكون لهم تنظيم على مواقع التواصل ويدعون الشباب من خلاله ويستقطبونهم ويجتمعون بهم ويقنعونهم بما يفعلون. هذه ليست أمور شخصية، إنما هذا إضلال للآخرين ودعوة للشر والفساد. فكيف يقال من بعض المثقفين والمتعلمين هذه أمور شخصية، وكيف يقال هذه حرية؟ فعندما يعاقب العقوبة الشرعية يكون في ذلك كف شره عن المجتمع، هذه واحدة. الثانية، زجر أمثاله ممن يريدون حذو أثره. الثالثة، اتقاء العقوبة الشرعية التي يمكن أن تنزل من السماء. الله عز وجل لما ذكر لنا قصة قوم لوط قال في آخرها: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. من سجيل أي مطبوخة في النار، منضود يعني متتابعة، مسومة عند ربك يعني معدة عند الله سبحانه وتعالى، لا تخرج إلا بعلم وإذن من الله عز وجل. ثم ختم الآية بقوله، ولنتأمل هذا، ليتأمل هذا أدعياء الحرية، ليتأمل هذا من يتكلم بما لا يعرف ولا يفهم، قال: وما هي من الظالمين ببعيد. يعني وما هي من ظالمي أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم ببعيد إذا فعلوا مثل فعلهم. وما هي من ظالمي أمتك ببعيد إذا فعلوا مثل فعلهم. ما معنى هذا؟ أن الحجارة قد تنزل من السماء؟ نعم. أن الخسف قد يقع؟ نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ظهر فيهم من الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم. حماية المجتمع، حماية المجتمع من هذا الشر رحمة من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال إن إقامة الحكم الشرعي في مثل هذه الجرائم ينافي الرحمة؟ إذا كانت هذه الجرائم عذاب على الأمة، عذاب على المجتمع، دمار على الأخلاق، دمار على الفضيلة، دمار على الاقتصاد، فكيف يقال إن إقامة الحكم الشرعي منافيا للرحمة؟ هذا من جهة المجتمع. وأما من جهة الشخص الفاعل فإنها رحمة في حقه أيضا، وذلك فيه وجوه: منها أنه لو كان مسلما لكان في إقامة الحد عليه تكفير لذنوبه، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. قال: فمن وفى منكم أو فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، فعوقب به فهو كفارة له، ومن لم ينكشف ولم يعاقب ماذا قال فيه؟ قال: فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه إن شاء عفى عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمقصود قوله فعوقب به فهو كفارة له، ففي إقامة الحكم الشرعي عليه رحمة به. وثم وجه آخر، وهو أن في إقامة الحكم الشرعي عليه في الدنيا إيقاف له عن الاستمرار في هذا الشر والفساد، فاستمراره فيه يزيده عذابا أمام الله عز وجل. وقبل هذا كله، هذا تمام العدل، لأنه حكم الله، وحكم الله عز وجل عدل، وهو أعلم بعباده كيف يسيرهم وكيف ينظمهم وكيف يربيهم ويؤدبهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه جل شأنه يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، وهو أعلم بما يصلح به عباده. فرب العالمين سبحانه وتعالى شرع لنا هذه الأحكام تكفيرا وتأديبا وتهذيبا للمجتمعات، فكيف يقال إن هذه الحدود منافية للرحمة؟ ثم إنك لو تأملت لرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متشوفا إلى أبعد درجة لإقامة الحدود على الناس، ولم يكن مترصدا لأخطائهم، بل روي عنه واشتهر عند العلماء العمل به إدراء الحدود بالشبهات. ولما جاءه صفوان ابن أمية رضي الله عنه برجل سرق له متاعا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق، فقال صفوان: هو له صدقة. فقال: هلا كان قبل أن تأتيني؟ وكان قد قال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فأيما حد بلغني أقمته. يعني فيما بين الناس يدعوهم إلى العفو. ولما جاءه ماعز قال: يا رسول الله طهرني. قال: ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: يا رسول الله طهرني، ولم يسأله من ماذا أطهرك، لم يستفصل. قال: طهرني. قال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. وفي الثالثة: يا رسول الله طهرني. قال: من ماذا أطهرك؟ قال: من الزنا. قال: أزنيت؟ قال: نعم. قال: أبه جنون؟ قالوا: لا. قال شرب خمرا، فقام رجل فاستنكهه فشم رائحة فمه لكي ينظر هل الرجل سكران أم لا، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة أخرى ليستبين لعل الرجل فهم أن الزنا لغة هو الزنا شرعا، يعني ورد في الحديث أن لمس اليد زنا وأن نظر العين زنا، لكن هذا في اللغة لا يقام به الحد الشرعي، ليس فيه رجم ولا جلد، فلعل الرجل فهم أنه لو قبل أو باشر أو لمس بيده يكون زنا ويقام عليه الحد، حتى سأله باللفظ الصريح لا يكني لكي يتأكد أن الرجل بالفعل زنا، فلما اعترف الرجل وكمل الاعتراف أمرهم أن يرجموه، ومع ذلك قال لسيده الذي جاء به يا هزال أو يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لو سترته لكان خيرا لك، كل هذا لتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسارعا إلى إقامة الحد، وهذا من تمام رحمته، ولكن لك أن تقف مع هذه القصة وقفة سريعة، لأن بعض الناس ينظر إلى هذا الحادث الأليم الذي وقع لماعز ويقول رجم حتى الموت هذه بشاعة، ألم تر إلى هذه البشاعة عندما اعتدى على امرأة فأفسدها، وعندما اعتدى على أهل بيت فخانهم، وعندما اعتدى على زوج فخانه، وعندما اعتدى على مسجد على مجتمع فأفسد منه عضوا، وعندما خرجت من ذلك نسمة كما وقع في هذه الواقعة بالفعل، وعندما تخرج نسمة روح شخص يظل حياته يتألم بسبب أنه خرج من الزنا ولا ذنب له، أما ينظر في هذه الجوانب كلها قبل أن ينظر إلى ما حدث لهذا الفاعل الذي فعل هذا؟ ولهذا لم يفوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف حتى خطب في الناس وقال أو كلما خرجنا غزاة في سبيل الله عز وجل خلفنا رجل له نبيب كنبيب التيس، أي له صوت كصوت التيس عند الجماع، علي أن لا أوتى برجل فعل هذا إلا نكلت به. هذا من حيث النظر إلى الفعلة الأثيمة وإلى فاعلها قبل أن يتوب، بعد التوبة وبعد إقامة الحد كيف كانت النظرة إلى ماعز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. وروي أنه سمع رجلين يقولان ألم تر إلى هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فتركهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار شائل يعني انتفخ، وقال انزلا فكلا من هذه، فقال سبحان الله هذا يؤكل يا رسول الله؟ قال ما نلتما من أخيكما أشد من أكلكما من هذه الجيفة. فهذه نظرة له بعد توبته، نعم أقيم عليه الحد وجاء وقد اختلف الناس فيه، فمنهم من قال هلك ومنهم من قال تاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. وهكذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بين إقامة الحد والحكم الشرعي وبين نظرة الرحمة، فهي نظرة شاملة للمجتمع وللفرد ولا تغادر شيئا من ذلك، وهي نظرة في ميزان العدل الذي نزل من السماء. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمذنبين هذه الأحاديث التي وجهها لنا في بعض الأعمال التي تخفف من خطايانا وذنوبنا ويغفر الله بها الذنوب، ومن ذلك ما وجهه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن صيام عاشوراء وأنه يكفر ذنوب سنة. فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة جمعاء وبالمذنبين بصفة خاصة. ويوم الغد إن شاء الله عز وجل، يوم السبت، هو يوم التاسع من شهر الله المحرم، ويوم الأحد هو يوم العاشر من شهر الله المحرم، كما أخبرت بذلك دار الإفتاء المصرية أن يوم التاسع هو الغد وأن يوم العاشر هو يوم الأحد. ومن السنة صوم يوم التاسع وصوم يوم العاشر، وعندما تتأمل هذا ترى فيه جانبا أيضا من جوانب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعود فأقول لمن يقولون في مثل هذه الأفعال المنحرفة الشاذة إنها حرية وإنها أمور شخصية، أقول لهم: هل يرضى واحد منكم بهذه الحرية الشخصية في ولده وزوجه؟ هل يرضى بها؟ هل يرضى بهذه الحرية الشخصية في ولده وزوجه؟ سيقال: حرية شخصية في فعل قوم لوط، وسيقال: حرية شخصية في الزنا، ما دام ما في إكراه خلاص ما في مشكلة، سيقال: حرية شخصية فيما وراء ذلك، حرية شخصية في إفساد المجتمع، وليست حرية شخصية إذا وصلت إلى أفراد معينين مثلا. ثم إن هناك ميزان مختل، ما هو؟ كتبت مقالا ونشرته عن الشذوذ أسبابه وعلاجه، فكتب لي بعضهم أن هذه حرية وهذه مضايقة للآخرين، فقلت: سبحان الله، حرية أن يكون شاذا منحرفا، وليست حرية أن أكتب في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيان. إذا هذا بعد الكلام فيما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العقل وكل شيء، هذا من ميزانه هو، من طريقته هو. إذا كنت رجلا عاقلا فزن الأمور بميزان واحد، هي حرية في الضلال والدعوة إليه، طيب، والدعوة إلى الهدى والتحذير من الضلال حرام عليه الحرية؟ حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس؟ هذا ميزان مختلف. ثم أنتقل سريعا لأعطي شاهدا أو اثنين على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئين في حقه. يقول أنس رضي الله عنه: بين نحن نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فجبذ رداء النبي صلى الله عليه وسلم جبذة أثرت في صفحة عنقه، ثم قال له: أعطني من هذا المال فإنه ليس من كدك ولا من كد أبيك. ما رأيكم في هذا؟ أهذا رجل إرهابي يقال له هذا؟ أهذا رجل قاسي يكره الناس على الدين يقال له هذا؟ كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وأمر له بعطاء، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا فاعترضه رجل فجبذه جبذة أثرت في عاتقه وقال له احمل لي على بعيري هاتين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فقال لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك هذه. قال والله لا أقيدك. فقال احملوا له على بعيريه، فحمل له على أحد بعيريه شعير وعلى الآخر تمر، ثم قال انطلق على بركة الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أليس بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أن يجبر الرجل على أن يقيده من جبذته أو أن يجبره على الاعتذار؟ بلى، ولكنه لم يفعل. وخير ما يختم به الكلام في هذا الفصل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أيها الأحبة الكرام أشير إلى أمر وهو له صلة بعظمة هذا الدين. إن دين الإسلام لا يغادر منه شيء، وليس فيه ما يسمى بالفتات ولا بالقشر واللب. قرأت رسالة كتب فيها بعضهم ما الفرق بين مشايخ السلف ومشايخ الطرف أو التلف، فرد رجل كنت أحسبه فاضلا، فلما رد ماذا قال في رده؟ قال هؤلاء مشايخ التلف أتعبونا في الجري وراءهم وقضينا أعمارنا وشغلوا أنفسهم وشغلونا بفتات الدين، إلى آخر ما قال. والذي يعنيني من هذا قوله شغلونا بفتات الدين. ما المقصود بفتات الدين؟ ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال الإمام أحمد رحمه الله قال أخبرني بعض أهل الحديث أن يحيى الوحاضي قال لو ترك أصحاب الحديث عشرة أحاديث، يعني في الرؤية، يعني في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، لأصابوا، جنح إلى رأي الجهمية في نفي الرؤية. قال الذهبي قلت وقالت المعتزلة لو ترك أصحاب الحديث 1000 حديث في الأسماء والصفات والرؤية، وقال القدرية لو ترك أصحاب الحديث 70 حديثا في القدر. قال ورأيت كثيرا من أصحاب الرأي يرفض الأحاديث التي شافها فيها العالم الفقيه أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتركونها ويقولون إن أبا هريرة لم يكن فقيها، ويأتون بأحاديث لا أساس لها من الصحة ويعملون بها، إلى أن قال سبحان الله أحاديث الرؤية متواترة ويشهد لها القرآن، فأين الإنصاف؟ ما المقصود من هذا؟ المقصود من هذا أن صاحب كل مذهب يرى ما خالف مذهبه قشرا لا قيمة له. 1000 حديث في الأسماء والصفات، 70 حديث في القدر، 10 حديث في الرؤية، أحاديث في فيما تخالف مذهب كذا لا نريدها. حتى خرج علينا في هذا العصر من يقول لا نحتاج إلى الأحاديث أصلا، يكفينا القرآن. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قديما، وقال يوشك أن يتكئ رجل شبعان على أريكته ويقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ثم قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، وقال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فأنا أسأل كاتب هذا الكلام إن كان منصفا فيما كتب، ما المقصود بالفتات في الدين؟ أفي الدين فتاة وقشور ترمى لا قيمة لها، نزل بها وحي من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يعقل هذا الكلام أن يقال شغلونا بفتاة الدين. ما المقصود بفتاة الدين؟ إذا تكلمنا في حجاب المرأة قال المعارضون فتاة الدين، إذا تكلمنا في الهدي الظاهر قال المعارضون فتاة الدين، إذا تكلمنا في الولاء والبراء قال المعارضون فتاة الدين. إلى أي حد سترى أمرا لا يقال فيه فتاة الدين؟ حتى ربما قال بعضهم في الأصول، في أصل الأصول وهو توحيد الله عز وجل لا داعي للكلام فيه الآن، بل قالوا ذلك بالفعل. وقديما عندما تقرأ في عقيدة السلف ترى أنهم وضعوا المسح على الخفين في أبواب العقائد. لماذا؟ المسح على الخفين من الأمور العملية، لماذا وضعوها في أبواب العقائد؟ لأن الروافض يرون أن المسح على الخفين لا يجوز، فرأى العلماء أن تدوين هذا البند في العقيدة للرد على المبتدعة أمر واجب فدونوه في العقيدة. فهل يقال لهم إن هذا من فتاة الدين؟ فليتق الله كاتب هذا الكلام، وليتق الله من يقول بمثله ممن يقول هذه قشور. فأين اللباب؟ كلما ذكر شيء لا يأتي على الهوى يقال هذا قشر، هذه قشور، هذا فتاة. وماذا؟ ثم إنني أسألك سؤالا عقليا، هل رأيت في عمرك لبا ينضج من غير قشر؟ هل رأيت لبا ينضج ويستوي على سوقه من غير قشر؟ تعال على أي نبتة قشرها وهي لا تزال لم تنضج ثم اتركها، فهل تستوي؟ هل ينتفع بها بعد ذلك؟ إن هذا الفكر وهذه المنهجية ما تبغي إلا أن تأخذ من الدين وهو دينه شيئا فشيئا، كلما تنازلت عن شيء أخذوا شيئا آخر، فلا تلهث وراءهم ولا تقل بكلامهم، وإن كنت حسن الظن فلا تقل بما لا تعلم. بارك الله فيك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اهد شبابنا وأبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين. اللهم اهد شبابنا وأبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين، واحفظهم من كل شر وكيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن ومن كل سوء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا على ما تحبه وترضاه من طاعتك واتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.